الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهناك عدد من المصطلحات التي يتكلم بها أهل العلم في كتبهم الفقهية والشرعية، ينبغي بطالب العلم أن يحيط بمعانيها وأن يعرف مناهج أهل العلم في تفسيرها. فأول ذلك لفظة الدليل التي يراد بها ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري، فالدليل هو البرهان وهو المرشد الذي يوصل إلى المطلوب الخبري بواسطة النظر الصحيح فيه. وهناك منهجان لأهل العلم في الدليل، أولهما يقول بأن الدليل يقتصر على ما يوصل إلى الجزم والقطع دون ما يوصل إلى الظن، يسمون ما يوصل إلى الظن أمارة. والمنهج الثاني أن لفظة الدليل تشمل ما يوصل إلى القطع وما يوصل إلى الظن، وهذا منهج أكثر الأصوليين وهو الموافق للغة العرب، وهو الذي يتطابق مع استعمالات أكثر المؤلفين في العلوم الشرعية في جميع العلوم. وقد ذكر المؤلف مسألة ونسبها إلى أو نسب الاختلاف فيها إلى الأئمة، وهي هل العلم الذي يحصل بعد الدليل أمر مكتسب بحيث يكون للإنسان فيه جهد وأثر، أو أنه أمر فطري كوني قد خلق الله العلم عقيب الدليل وليس عائدا إلى إرادة الناس. قد أشرنا أن هذه المسألة مبنية على مسألة هل استفادة المعلومات ناتجة من ذوات الأدلة أو من صفات النفوس. قلنا بأن المعتزلة يرون رجوعها إلى ذات الدليل، ويخالفهم الأشاعرة الذين يرون أن اكتساب المعلومات عائد إلى صفات النفوس. ثم تكلم المؤلف وقلنا بأن الصواب وجود تأثير لكل منهما لخاصية الدليل ولصفات النفوس. ثم تكلم المؤلف عن الحد، وهو ما يتعارف عليه الناس بالتعريف، أو هو اللفظ الدال على حقيقة المعرف، وعرف بأنه الجامع المانع، يعني أنه اللفظ الدال على حقيقة ما لفظ به بحيث يكون جامعا للأفراد الواقعة تحت ذلك اللفظ، وهو في نفس الوقت مانع من دخول الأفراد التي لا تدخل في حقيقته. فلما قيل الإنسان حيوان ناطق مثلا، كان هذا جامعا لجميع أفراد الإنسان بحيث يشمل الصغير والكبير والذكر والأنثى، ويشمل المجنون والعاقل، ويشمل أفراد الإنسان مع اختلاف بلدانهم واختلاف ألوانهم واختلاف اهتماماتهم واختلاف أديانهم، لكنه في نفس الوقت مانع بحيث لا يدخل في مفهوم هذا التعريف شيء ليس من حقيقة الإنسان، فلا يدخل فيه الفرس ولا يدخل فيه الحمار ولا يدخل فيه سائر الحيوانات، وهذا يقال له حد. وبعضهم يقول هو المطرد المنعكس، المراد بقوله المطرد أي الذي يشمل جميع أفراده، والمنعكس هو الذي هو بمعنى غير المشتمل لما ليس من أفراده. فالاضطراد هو وجود أفراد المعرف في التعريف والانعكاس، خروج غير أفراد المعرف من التعريف. ثم أشار المؤلف إلى كلمة ناشئة عند الأشاعرة، ألا وهي مسألة الكلام الأزلي، وذلك أن الأشاعرة يرون أن الله تكلم في الأزل ثم لم يعد يتكلم بعد ذلك، وبالتالي وقع الاختلاف فيه هل يسمى خطابا، وذلك أنه لو سميناه خطابا للزم عليه أن يكون من توجه له الكلام قديما أزليا، وهذا ينافي وحدة رب العزة والجلال في الأزل وأنه لم يكن معه شيء. ويقابل الأشاعرة في هذا المعتزلة الذين ينفون صفة الكلام لله عز وجل لئلا يكون هناك شيء قديم مع الله سبحانه وتعالى، وكلا المنهجين طريقة خاطئة، فإن النصوص قد أثبتت نسبة الكلام لله عز وجل وأنه صفة له سبحانه وتعالى، كما في قوله جل وعلا فاجره حتى يسمع كلام الله، وكما قال تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله، وكما قال تعالى وقال لا تتخذوا إلهين اثنين، وكما قال تعالى يوم يقول، فهذه أثبتت صفة الكلام لله سبحانه وتعالى. وهكذا هذه النصوص تدل على أنه متى شاء تكلم سبحانه وتعالى، وأنه لا يعجز عن الكلام جل وعلا. وترتب على هذه المسألة شيء، ألا وهي مسألة هل كلام الله عز وجل يتنوع أو هو شيء واحد لأنه أزلي والأزل في ظنهم وقت واحد. ولهذا قال قائلهم بأن قوله لا تقربوا الزنا هو عين قوله وأقيموا الصلاة، وذلك أنهم أثبتوا الكلام في الأزل ثم قالوا بأن الله لا يتكلم بعد ذلك لاعتقادهم أن الحدوث في الصفات يقتضي تعدد الذات، وهذا فهم خاطئ مخالف للعقول. ولذا يقال بأن صفة الكلام لله عز وجل صفة حقيقية، وليس هناك تعدد بين الصفة والموصوف، فالصفة جزء من الموصوف، وبالتالي لا يقال هما شيئان، وإنما الصفة متعلقة بالموصوف. وكذلك لا يمتنع أن يكون الله جل وعلا يتصرف في كونه ويتصرف بصفاته متى شاء سبحانه وتعالى، وهو الذي تدل عليه النصوص السابقة في صفة الكلام، وهو الذي يدل عليه العقل الذي يثبت صفات الكمال لله سبحانه وتعالى. فإن وصف الله بأنه عاجز عن الكلام بعد ذهاب وقت الأجل نسبة نقص له سبحانه وتعالى، والله جل وعلا منزه عن النقص. وأما المصطلح الثالث الذي ذكره المؤلف هنا فمصطلح النظر، وذلك أن الناس اختلفوا في أول واجب على المكلفين ما هو، فقال المعتزلة بأن أول واجب هو الشك، لأنه لا يمكن أن نصل إلى علم أو ظن إلا إذا كان هناك تردد بين الاحتمالات الممكنة، وهذا التردد هو الشك. وقال كثير من الأشاعرة بأن أول واجب على المكلف هو النظر، لأنه لا يمكن أن نصل إلى العلم أو الظن إلا بواسطة النظر، فيكون النظر واجبا. وبعضهم قال بأن الواجب هو قصد النظر، ولذلك قال كثير من الأشاعرة بأن إيمان المقلد لا يصح، وحكموا عليه بأنه في النار. وذهب أهل السنة إلى أن أول واجب على المكلف هو الإقرار بالتوحيد لله عز وجل وإفراد العبادة له سبحانه وتعالى، وهذا القول هو الذي تدل عليه النصوص في مثل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخاطب الناس بوجوب العبادة، ولم يخاطب ولم يجعل هذه العبادة قائمة أو مشترطا فيها سبق النظر. ولذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن قال: ليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي لفظ: إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وكان الأعراب يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقرون بين يديه بالشهادة، ينطقونها ويقرون بها، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يسألهم: هل إيمانكم هذا ناتج من نظر أو هو من تقليد أو هو من فطرة؟ بل كان يقبل منهم ذلك. بل ورد في عدد من النصوص ما يضاد مذاهب هؤلاء القوم، فإنه مثلا في قصة إسلام كثير من الأنصار لما أسلم أسعد بن زرارة وسعد بن عبادة، أسلم كثير من الأنصار بإسلامهم، ومع ذلك لم يسألوا هل نظرتم أو هل شككتم. وهكذا في حديث الدوسي عندما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يدعو لدوس، بأن طلب منه أن يدعو على دوس لكونهم لم يستجيبوا له، فدعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالهداية والإيمان، فلما رجع إليهم قال: لا أكلم أحدا منكم حتى تدخلوا في دين الإسلام. فدخلوا بعد ذلك، فلم يتوقف النبي صلى الله عليه وسلم في الحكم عليهم بالإسلام ولم ينكر عليهم أنهم لم يقدموا الشك أو النظر أو قصد النظر قبل ذلك. ولهذا فإن النظر ليس الطريق الوحيد الموصل إلى العلم أو الظن، بل قد يتمكن الإنسان من الوصول إليهما بطرائق أخرى، من مثل الفطرة ومن مثل اتباع الإنسان لمن يثق في عقله. فإن قال قائل بأن النصوص ذمت المقلدين، فيجاب عن هذا بأن النصوص إنما ذمت من قلد في الباطل، ولم يكن في النصوص ذم لمن قلد في الحق. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بالإدراك، وذلك أن الأصل أنه يكون هناك نظر، ثم بعد ذلك يتوصل بهذا النظر إلى الإدراك. والإدراك صفة من صفات النفوس يحصل بها تمييز ما يقابلها. والإدراك على نوعين: إدراك الأشياء المفردة، وهذا يسمونه التصور، فكونك تدرك الأشياء المفردة كإدراكك للقلم وإدراكك للورقة والدفتر والكتاب، فهذا يسمى تصورا، وذلك أنه إدراك للأشياء المفردة وليس فيه حكم، والحكم يراد به إثبات أمر لآخر أو نفيه عنه، فهنا تصور مجرد. ويقابل التصور الإدراك الذي يكون للنسبة بين شيئين، فإدراك النسبة بين شيئين يقال له التصديق، عندما تدرك أن القلم يكتب وأن الورقة يمكن أن يكتب فيها وأن الكتاب مشتمل على معلومات، فهنا إدراكك للنسبة بين الكتاب وبين هذه المعلومات المسجلة فيه يسمى تصديقا، فهذا إدراك بحكم. والإدراك بحكم الذي هو التصديق ينقسم إلى أقسام متعددة. القسم الأول تصديق جازم لا يقبل التغير، وهذا يقال له العلم. وليعلم بأن لفظة العلم قد تطلق ويراد بها معان متعددة، منها ما يكون متأثرا بالدليل الذي ينطلق منه الإدراك بأن يكون دليلا قطعيا، ومنه ما يكون بالنسبة لذات الإدراك بأن يكون جازما، ومنها ما يكون بالنسبة لموافقة الواقع بأن يكون صادقا، وبالتالي وكذلك منها ما يكون باعتبار إمكانية التغير. فهذه الأربعة الأمور في معايير العلم تجعل للعلم مناهج مختلفة في تفسيره، فمرة يراد بكلمة العلم الجزم كما تقدم معنا في تفسير كلمة النظر، حيث قال الفكر المؤدي إلى علم أو ظن، أي إلى جزم أو ظن، وقد يكون مرة باعتبار الدليل، وقد يكون بموافقة المدرك. ولذا فسر بعضهم العلم بأنه إدراك المعلوم على ما هو عليه. وهنا فسر المؤلف العلم بأنه الإدراك الجازم الذي لا يحتمل أن يتغير. وبينما الإدراك الجازم الذي يقبل التغير يسمونه اعتقادا، وذلك أن معنى الاعتقاد مربوط من العقد، كأن القلب عقد على إدراك معين. ويقسمون الاعتقاد الذي هو الإدراك الجازم الذي يقبل التغير إلى قسمين: إدراك صحيح واعتقاد صحيح وهو المطابق للواقع، واعتقاد فاسد وهو الإدراك الجازم الذي لم يطابق الواقع. إذن التصديق ينقسم إلى أقسام: القسم الأول الإدراك الجازم، والثاني الإدراك غير الجازم. والإدراك غير الجازم فسره المؤلف أو قسمه المؤلف إلى ثلاثة أقسام: أولها الظن، والمراد بالظن الإدراك للاحتمال الراجح، فرجحان أحد الاحتمالات يسميه بعضهم ظن، وبعضهم يجعل الظن بمعنى الإدراك الراجح. وعلى كل فإن لفظة الظن هنا يراد بها ما كان غالبا على ذهن الإنسان. وأما القسم الثاني من الإدراك غير الجازم فهو الشك، الذي هو تساوي الاحتمالات التي ترد على ذهن الإنسان. وقد جعل المؤلف الشك نوعا من أنواع الإدراك، وهذا أحد المناهج في هذا الباب، وذلك أن الشك فيه إدراك لعدد من الاحتمالات لكنها احتمالات متساوية، بينما آخرون قالوا بأن الشك مجرد التردد، والتردد لا إدراك فيه. وعلى كل المسألة اصطلاحية، ولكل قوم أن يصطلحوا على ما ذهبوا إليه. وأما القسم الثالث من الإدراك غير الجازم فهو الوهم، والمراد به الاحتمال المرجوح المقابل للظن. وهذا التقسيم مبني على أنواع متعددة من مدركات التقسيم، وبالتالي يقع الإشكال فيه. وكان الأولى أن يقال بأن الإدراك له تقسيمات متعددة بحسب موضوعات مختلفة، فبالنسبة للموافقة للواقع ينقسم إلى صدق وكذب. الصدق هو الموافق للواقع، والكذب هو المخالف للواقع. وبالنسبة لما في النفوس ينقسم إلى هذه الأقسام الأربعة: العلم أو القطع وهو ما يجزم به، والظن وهو ما يغلب على فكر الإنسان، والشك وهو المساوي، والاحتمال وهو المقابل للظن. وكذلك يمكن أو هناك تقسيم آخر باعتبار احتمالية التغير وإمكان اختلاف إدراك الإنسان، فيقسم إلى ما لا يرد عليه احتمال وما يمكن أن يرد عليه احتمال. ومن خلال ذلك انتقل المؤلف إلى تعريف العلم، وقد اختلف أهل العلم في إمكانية تفسير لفظة العلم، فقال طائفة بأن العلم لا يمكن تفسيره لأنه معلوم ضرورة، وبالتالي لا يمكن أن نضع له تعريفا. ولذا نسب المؤلف إلى الإمام والمراد به الرازي أن العلم ضروري بحيث تصدق به النفوس من غير احتياج إلى تعريف ولا دليل، وبالتالي لا يمكن تعريفه. بينما رأى آخرون بأن العلم يمكن تعريفه وإيجاد حد له، وقد أشار المؤلف إلى إمكانية أو إلى أن قول الرازي في هذه المسألة فيه نوع اضطراب، لأنه مرة قال بأنه ضروري ثم في موطن آخر عرفه فقال عن العلم بأنه حكم الذهن الجازم أي المقطوع به الذي لا تردد فيه، المطابق يعني للواقع، لموجب يعني أنه انطلق من دليل ولم يكن اعتقادا مجردا بلا دليل. ونسب المؤلف إلى بعضهم بأنه ضروري أي تصدق به النفوس، وبالتالي لا يمكن أن نوجد له تعريفا. وأشار المؤلف إلى أن إمام الحرمين الجويني رأى أن تعريف العلم من الأمور العسيرة الصعبة، ولذا رأى أنه يمسك عن تعريفه. وسبق أن ذكرت أن هناك عدة معايير، وبالتالي عدة معايير في مفهوم العلم، وبالتالي أصبح هناك مناهج مختلفة في تفسير هذه الكلمة. ومن ثم لا بد أن يعلم أن كلمة العلم تطلق على ستة معان، لكل معنى منها مدلول، ومن ثم ينبغي بنا أن نميز بين هذه المناهج في تعريف العلم. وذلك أنه مرة ينظر إلى كل واحد مما سبق من المعايير هل هو مؤثر في تفسير العلم أو لا. فمثلا في قول المؤلف هنا لموجب يعني لدليل، هذا يرى كثير من أهل العلم أنه ليس من المعايير التي يصدق عليها لفظ العلم، بينما يرى آخرون أنه من تلك المعايير، وبالتالي يقع الاختلاف في تفسير كلمة العلم. وفي الحقيقة أن هذه المعايير انطلق منها اصطلاحات مختلفة بناء على إثبات كل واحد من هذه المعايير أو نفيه. ثم أشار المؤلف إلى مسألة تفاوت العلوم، هل العلوم متفاوتة أو هي على درجة واحدة؟ تقدم معنا أن العلم حكم جازم، وبالتالي هل هذا الجزم على مراتب متفاوتة أو هو على مرتبة واحدة؟ فكثير من المتكلمين يرون أن اليقين على مرتبة واحدة، وبالتالي لا يكون فيه تفاوت. وهذا المنهج هو منهج الأشاعرة، وقد تابعهم فيه بعض المعتزلة، وترتب عليه أن قالوا بأن الإيمان رتبة واحدة لا يحصل فيها زيادة، وقالوا بأن ما يحصله الناس من اعتقاد وجود زيادة في العلم هو في الحقيقة زيادة في المعلومات وليس زيادة في العلم. وأهل السنة يثبتون وجود التفاوت بين العلوم والاعتقادات، ولذلك يرون أن الناس يتفاوتون في مستوى العلم والجزم، ويقولون بأن الجزم ليس رتبة واحدة. وتقدم ترتب على هذا أن جعلوا الإيمان متفاوتا يزداد من شخص إلى شخص، واستدلوا عليه بقوله تعالى: وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، كما استدلوا عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، فجعل له صفة تفضيل في هذا الباب. قالوا: ويدل عليه نصوص متعددة، منها قوله سبحانه: وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال: أولم تؤمن، قال: بلى ولكن ليطمئن قلبي. قالوا: فكان عنده يقين وعلم، ولكنه أراد زيادة علم. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الخبر كالمعاينة. إن موسى لما أخبره الله بأن قومه عبدوا العجل لم يلقي صحفه، فلما رآهم ألقاها، فكان عنده علم بوجود عبادة العجل في قومه بخبر الله عز وجل. والعبد يستفيد العلم والقطع من خبر الله جل وعلا. ولكنه لما شاهد قومه ازداد علمه ويقينه برؤيتهم. وهكذا أيضا في النصوص التي فارقت بين عين العلم وبين حق، بين عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين، فهذه مراتب ثلاث لليقين، ولا شك أنها متفاوتة وأنها ليست على رتبة واحدة. ثم تكلم المؤلف عن ما يقابل العلم وهو الجهل. والجهل له إطلاقان: إطلاق أول يراد به الجهل البسيط بعدم وجود تصور عن ما يراد العلم به، وسواء أو عدم وجود تصديق. فالعلم يشمل جانب إدراك الأشياء المفردة الذي هو التصور، ويشمل أيضا جانب التصديق الذي هو إدراك النسبة بين شيئين. فقوله هنا: والجهل انتفاء العلم بالمقصود، هذا أحد نوعي الجهل. وإن كان في هذا إشكالية من جهة أنه قصر العلم على المجزوم به، فعلى قوله يكون الظن والشك والوهم جهلا، مع أنها جهلا بسيطا، مع أنها ليست كذلك. وبالتالي كان من إطلاقه للفظة العلم هنا إطلاق هذا اللفظ على اصطلاح يخالف الاصطلاح الذي سار عليه المؤلف. ثم ذكر النوع الآخر من أنواع الجهل، وهو الجهل المركب بإدراك الأشياء على غير حقيقتها. وإن كان في قوله وقيل ظن، أو وإن كان في قوله وقيل إمكانية أن يفهم أن هذا قول آخر في تفسير الجهل، بينما هو تفسير أو نوع آخر من أنواع الجهل. فالأول هو الجهل البسيط، والثاني هو الجهل المركب. ولذا قال: تصور المعلوم على خلاف هيئته. وليعلم بأن كلمة المعلوم هنا يراد بها ما يكون بالقوة لا ما يكون بالفعل. فقصه هنا تصور المعلوم، أي تصور ما يمكن أن يعلم. والتصور هنا قال: تصور المعلوم على خلاف هيئته، أي على خلاف حقيقته. وليلاحظ هنا أنه انقصر الجهل المركب على التصور الذي هو إدراك الأشياء المفردة، بينما الجهل المركب يشمل أيضا التصديق الذي هو حكم لأشياء، حكم بين أشياء متعددة. ولذا كان الأولى به أن يأتي بلفظة تشمل التصور والتصديق. ثم عرف السهو بأنه الذهول عن المعلوم، والمراد بالمعلوم ما تم العلم به سابقا. في سطر واحد استخدم كلمة المعلوم على اصطلاحين مختلفين، الأول المعلوم الذي هو ما شأنه أن يعلم، والثاني المعلوم هو ما سبق أن علم به المكلف. وليعلم بأن السهو لا يقتصر على الذهول عن المعلوم، فإن الذهول عن المظنون يسمى سهوا أيضا. وبالتالي ينبغي كان الأولى أن يأتي بلفظ يشمل الأمرين معا، وحينئذ نعلم أن السهو هو لأمور قد أدركها المكلف ثم نسي وغفل عن إدراكه لتلك المدركات. وكثير من أهل العلم يفرق بين السهو والنسيان بأن السهو هو ما يمكن استرجاع معلومته، بأن يكون غفلة الإنسان وذهوله عن ذلك الأمر بشكل مؤقت، لو تم تذكيره لتذكره، بخلاف النسيان فإنه انطماس الإدراك الذي كان عند المكلف. ثم بعد ذلك تكلم المؤلف عن الحسن والقبيح، فقال الحسن هو المأذون به، وهذا التعريف يسير على طريقة الأشاعرة كما سبق لنا في بيان أن منهجهم في تفسير الحسن بأنه إذن الشارع بالفعل أو طلب الشارع للفعل، ويخالفهم في ذلك من يرى إسناد هذا الأمر إلى العقول أو إلى المجتمعات. والصواب أن الحسن صفات ذاتية في الأفعال تقتضي كونها حسنة ومحققة للمصالح، فهي أمور كونية منسوبة إلى الله عز وجل، والشرع والعقل وأفراد الناس قد يكتشفون حسن الأشياء ولا ينشئونها ابتداء. ولذلك لا يختلف حسن الأفعال باختلاف العقول ولا باختلاف الشرائع ولا باختلاف الأفراد والمجتمعات. وفي جعله الحسن هو المأذون إشكالية، فإن المباحات مأذون بها، وقد وقعت تسوية بين أفرادها، وحينئذ لا يمكن أن يجعل الشيء وما يقابله حسنا، فإن هذا فيه نوع من أنواع التضاد. ولذا أدخل المؤلف في هذا النوع الواجبات والمندوبات والمباحات، مع أن إدخال المباح في هذا القسم فيه إشكال تم تفسيره فيما سبق. وبعض الناس أدخل في الحسن فعل غير المكلف من مثل فعل البهائم وفعل المجانين، وقال بأنها تدخل في هذا النوع. وفي هذا أيضا إشكال، لأن الخطاب بالواجبات والمندوبات لا يتعلق بأفعال غير المكلفين، وبالتالي أفعال غير المكلفين لا تنطلق من إرادة بحيث توصف بكونها حسنة، وإن كانت تلك الأفعال متوافقة مع طبائع هذه المخلوقات، فكون الشاة تأكل وكونها ترعى وكونها تسير على الأرض إلى غير ذلك من أفعالها لا يمكن أن يعد فعلا حسنا مأذونا فيه، وإنما هي أفعال قدرها الله جل وعلا لهذه المخلوقات، وإن كان عندها إرادة جزئية لكنها متعلقة بإرادة رب العزة والجلال. ولهذا كان ما ذكره المؤلف هنا مخالفا للأصول التي أصلها فيما سبق في اختيار مذهب الأشاعرة في هذا الباب، ثم قال بأن القبيح هو المنهي، يعني المنهي عنه ولو بالعموم، ودخل في ذلك خلاف الأولى على ما كان يراه المؤلف من التفريق بين المستحب وخلاف الأولى. وهذا المنهج الذي سار عليه المؤلف هو منهج الأشاعرة في جعل القبح والحسن متعلق أو منشأها خطاب الشارع، ونسب لإمام الحرمين الجويني بأن المكروه لا يعد قبيحا ولا حسنا، أما عدم عده قبيحا فلأنه لا يتعلق به الإثم، وأما عدم عده حسنا فلأنه منهي عنه لكنه نهي جازم، وبالتالي نهي غير جازم وبالتالي لا يكون حسنا. وعلى كل فهذا التقسيم وهذه المسألة مبنية على مذهب الأشاعرة في جعل الحسن والقبح مرتبطا بخطاب الشارع، إنما ينشأ عن خطاب الشارع على وفق قولهم، وسبق أن الصواب أن الحسن والقبح صفات ذاتية في الأفعال خلقها الله عز وجل عليها. ثم قال المؤلف: جائز الترك ليس بواجب. وهذا فيه رد لأحد المعتزلة يقال له الكعبي، حيث يرى أن المباح واجب شرعا. قال لأن المباح يجوز تركه ويجوز فعله، فينسب إلى خطاب الشارع، ومن ثم فيكون واجبا، فهو واجب الاعتقاد، وهو واجب أن يفعل فيه أحد وجهيه. وقال بأن المباح وهو جائز الترك يحصل به ترك الحرام، وترك الحرام واجب، فيكون جائز الترك واجبا. ومثل لذلك بأن الأكل مثل لذلك بأن المباح يحصل به ترك محرمات، فشرب الماء وهو مباح يحصل به ترك شرب الخمر، وترك شرب الخمر واجب، فيكون شرب الماء واجبا. هكذا قال، وهو قول ساقط، مجرد تصوره يدل على سقوطه، فإن ترك الجائز لا يقال، فإن ترك الجائز يمكن أن يكون بفعل أمر جائز آخر، وبالتالي لا يتعين فعل الجائز الأول، بل يمكن أن يفعل أحد الجائزات، فترك شرب الخمر يمكن أن يحصل بعدم الشرب، بشرب الماء، بشرب العصير، وبشرب غيرها من المشروبات، وبالتالي لا يتعين شرب الماء ليكون طريقا لترك المحرم الذي هو شرب الخمر. ثم ذكر المؤلف مسألة أخرى، وهي مسألة هل وجوب الفعل متعلق بإمكانيته وبورود الخطاب عليه أو لا؟ أو هو متعلق بارتباطه بذمة المكلف. ومثل لذلك بمسألة الحائض والمريض والمسافر، هل يجب عليهم الصوم أو لا؟ فإذا قلنا بأن الوجوب المراد به تعلق الخطاب بالذمة، فإنهم يكونون قد وجب الصوم عليهم. وإن قلنا الوجوب متعلق بذات الفعل، فإنه حينئذ لا يتعلق بذمتهم هذه الأفعال، لأن الشرع منع الحائض من الصوم وأجاز للمسافر والمريض ترك الصوم. ولذا قال بعضهم بأن المسافر لما كان قادرا على الصوم وجب الصوم عليه، لأنه يتمكن من الصوم، بخلاف الحائض التي منعت شرعا من الصوم. وهناك من قال الواجب أحد هذين الأمرين، وبالتالي يكون من الواجبات التي فيها تخيير. وقال المؤلف بأن الخلف لفظي، أي مجرد اختلاف الألفاظ، فإن كل من هؤلاء يجب عليه أن يصوم بعد ذلك. وقول المؤلف بأن الخلاف لفظي هذا ليس بصحيح، بل يترتب على هذه المسألة عدد من المسائل. أولها، هل القضاء واجب بالأمر الأول، أو نحتاج في القضاء إلى أمر جديد؟ فإننا إذا قلنا بأن الحائض ومن معها لا تتعلق بذممهم الخطابات في وقت الشرع يكون، وإنما تتعلق بعد ذلك، فإننا حينئذ نقول بأن القضاء لا يحتاج إلى أمر، بأن القضاء يحتاج إلى أمر جديد. وإذا قلنا خطاب الحائض والمسافر والمريض بالصوم وقع في أثناء الشهر، فإذا لم يفعلوه تعلق القضاء بذممهم من غير احتياج لدليل آخر، كان القضاء غير محتاج لأمر جديد في بقية المسائل غير مسألة الصوم. ولذا وقع الاختلاف بينهم في من ترك الصلاة أو ترك شيئا من الواجبات تهاونا، هل يجب عليه قضاء هذه الصلاة الواحدة؟ أما إذا ترك صلوات متعددة فإن الخلاف يرجع إلى مسألة هل تارك الصلاة كافر بذلك أو لا. وكذلك يترتب عليه أن من أسلمت في يوم عيد الفطر، هل يجب عليها قضاء أيام حيضها من شهر رمضان؟ فمن قال بأن الصوم لا يتعلق بذمة الحائض في الشهر، قال وجب عليها القضاء، أو لزمه أن يقول ذلك. ومن قال تعلق الوجوب بذمتها في أثناء الشهر قال بأن من أسلمت في يوم العيد لم يجب عليها قضاء أيام حيضها السابق. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة هل المندوب مأمور به أو لا، وأشار إلى وجود الخلاف وصحح أن الندب لا يكلف به، والصواب أن هذه المسألة ترجع إلى تفسير حقيقة التكليف. فإن قلنا التكليف هو الخطاب بالإلزام كان المندوب مكلفا به، كان المندوب غير مكلف به إذ لا إلزام فيه. وإن قلنا التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي كان المندوب مكلفا به، لأن المندوب فيه خطاب بأمر وإن كان غير جازم. وأما مسألة هل المندوب مأمور به فهذه رتب عليها بعض أهل العلم مسألة الأمر المصروف عن الوجوب هل يحمل على الندب، أو أننا نقول بأنه مجمل لا نفسره بالندب إلا لدليل يرد معه. ومن أمثلة ذلك في قوله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم، وجاء أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى ولم يشهد فصرف الأمر عن الوجوب، فهل نحمله على الندب أو نقول نتوقف فيه ولا نحمله على الندب إلا لدليل؟ والأول أصوب، وذلك لأنه إذا لم يحمل اللفظ على أكمل معانيه لدليل حمل على أقلها. وأما بالنسبة للمباح فإن بعض أهل العلم جعله من قبيل التكليف، ورأى أن تسميته مكلفة لكونه يجب اعتقاد حكم المباح، فالتكليف فيه من جهة اعتقاد حكمه، فيجب على الإنسان أن يعتقد أن المباح مباح. وهذا فيه نظر، فإن الخطاب الوضعي في الأسباب والعلل والشروط والموانع والصحة والفساد يجب على المكلف أن يعتقدها كذلك، ومع ذلك ليست من الحكم التكليفي وإنما هي من الأحكام الوضعية. ورأى آخرون أن المباح إنما ذكر في أقسام التكليف من باب تمام القسمة، فإن القسمة في المطلوبات لا بد أن تشتمل على هذه الأقسام الخمسة. وقال المؤلف ومن ثم، أي بناء على ما سبق من كون المندوب غير مكلف به، أصبح تعريف التكليف هو الإلزام بما فيه كلفة. وتقدم معنا أن هناك ثلاثة مناهج في التكليف، هذا أحدها، وبالتالي لا يدخل المندوب والمكروه في التكليف. ورأى آخرون أن التكليف هو الخطاب بأمر أو نهي فيشمل المكروهات والمستحبات. ورأى آخرون أن التكليف هو مقتضى خطاب الشارع فأدخل المباح فيه. وقد ذكر المؤلف إشارة إلى القسمين. وينبغي أن يلاحظ هنا بأن الخطاب الشرعي له وجهتان، خطاب قضائي وخطاب يكون على جهة الديانة. فالخطاب القضائي لا يكون فيه إلا ثلاثة الأحكام، وهي الوجوب والتحريم الإباحة ويدخل جانب المستحب والمكروه في المباح، بينما في خطاب الديانة الذي يتعلق به الثواب والعقاب في الآخرة ويتعلق به الثواب والعقاب الإلهي حتى في الدنيا، فهذا يشمل المستحبات والمكروهات. ولذا فإن القاضي والمحامي لا ينظر إلى المستحب ولا ينظر إلى المكروه، وإنما ينظر إلى المحرم والواجب. ثم انتقل المؤلف إلى مسألة وأضرب مثالها قبل أن ندخل فيها: ما حكم أكل التفاح؟ أجيب: مباح. عندنا هنا شيئان، أكل وتفاح، جنس الأكل ما حكمه؟ نقول يجب على المكلف أن يأكل، وإلا لا أدى ذلك إلى تلفه. فهنا المباح هل يكون جنسا للواجب باعتبار أن أصل الإباحة أصل الفعل على الوجوب، والإباحة إنما هي في متعلقاته لا في ذاته؟ أو فالنظر هنا هل يكون إلى المباح الذي يكون بالصفة أو الواجب الذي هو متعلق بأصل الفعل؟ ولذا قال: والأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، وأنه غير مأمور به من حيث هو. فإن بعض الفقهاء قالوا المباح مأمور به لا من جهة أفراده وإنما من جهة أصله. وإذا نظرنا، إذا فرقنا، حينئذ لا يبقى عندنا إشكال. ومنشأ الإشكال في هذه المسألة وفي مسائل كثيرة هو اعتقاد أن الحكم يصدق على ما في الأذهان لا على ما في الخارج. فعندنا تصورات ذهنية، يظن بعض الناس أن الحكم الشرعي متعلق بها فيقع الاختلاف فيها. ولذا فإن المشتركات لا تقع في الخارج إلا بحسب أفرادها ولا تقع بحسب جنسها. هل شاهدتم يوما أكلا بدون مأكول؟ إذن تصور الأكل بدون مأكول هذا تصور ذهني، وأما تصور الأكل مع المأكول الذي يقع في الذهن هذا يمكن أن يقع في الخارج. ومن ثم فجنس الفعل هذا تصور ذهني، بينما الذي يقع في الخارج هو أفراد من هذا الجنس متعلقة بأفراد معينة، وبالتالي نفرق بينهما. وهذا هو الذي جعل بعض الناس ينكر كثيرا من الصفات، لأنه يتصور أن الحكم الذهني هو الحكم الواقع في الخارج، فلما رأى أن الصفة تصدق على الخالق وعلى المخلوق فحينئذ نفى الصفة لئلا يقع تمثيل بين الخالق والمخلوق. بينما الذي في الخارج لا توجد صفة غير متعلقة بأفرادها وبجزئياتها وصفاتها، وبالتالي هناك فرق بين الصفة والصفة. فإن كان الذهن يجعل الحكم عليهما واحدة لكن في الخارج لا بد أن يقع تفريق بين هذه الأفراد. ثم تكلم عن هل الإباحة حكم شرعي أو لا؟ فإن بعض المعتزلة قال الإباحة أحكام عقلية، الإباحة حكم عقلي، وهذا يمكن أن نربطه بما سبق في مسألة حكم الأشياء قبل
ورود الشرع. فالأشاعرة يقولون لا يوجد خطاب وبالتالي لا حكم لها، والمعتزلة يقولون بأن العقل يحكم وبالتالي يمكن أن يكون هناك حكم بالإباحة من طريق العقل. وأهل السنة قالوا لا يخلو زمان من خطاب الشارع وبالتالي لا نحتاج إلى أن نفرض تلك المسألة، وقالوا بأن الأحكام منسوبة لله جل وعلا. وانتقل بعد ذلك إلى مسألة نسخ الوجوب، إذا ورد وجوب فعل ثم نسخ هذا الوجوب ولم يعين الحكم المنسوخ إليه، فحينئذ هل يحمل على الجواز أو يحمل على الإباحة أو يحمل على الاستحباب؟ وأضرب مثلا لذلك، جاء في الشريعة أن الشرع نهى عن الأكل ليلة الصيام، فإذا نام الإنسان في الليل ليلة الصيام وجب عليه الإمساك إلى مغرب الغد. نسخ هذا الحكم بحيث جعل أول الإمساك هو طلوع الفجر، فبالتالي ما حكم الأكل والشرب في الليل؟ نقول على الإباحة. طيب، عندنا جاءنا في الشرع وجوب قيام الليل في أول الإسلام كما أشير إليه في سورة المزمل، ثم بعد ذلك نسخ هذا الوجوب فيصبح قيام الليل ما حكمه؟ مستحب. كيف قلتم مرة مستحب ومرة قلتم بأنه مباح؟ هناك منهجان، واحد يقول بقي الجواز أو الإباحة، وهناك من يقول هو على الاستحباب. أنتم على أي المنهجين؟ نقول الصواب قول آخر، وهو أنه إذا نسخ حكم الوجوب عاد الحكم على ما كان عليه الأمر قبل الوجوب، فكان قيام الليل مستحبا فنسخ إلى الوجوب ثم رفع حكم الوجوب فعاد الحكم على ما كان عليه من الاستحباب. وكان الأكل بالليل مباحا فأوجب الشارع ترك الأكل في الليل ليلة الصيام، ثم بعد ذلك رفع هذا الحكم فيعود الحكم على ما كان عليه سابقا من كونه إيش؟ مباحا. لعلنا نقف على هذا، وإن كنا نريد أن نكمل ما يتعلق بالخطاب الشرعي، ولكن لعل إن شاء الله في لقاء قادم. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم من هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.